السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، إن القرآن الكريم دواء لكل داء، وهو يعالج النفس البشرية كما يعالج الإنسان من الظاهر، فهو بلسم جميل يتعاطاه المريض إما إن كان مرضه في نفسه أو كان مرضه في جسده، فإنه واجد في القرآن لا محالة. الدواء الذي يتطبب به والبلسم الذي يعافيه ويشفيه بإذن الله عز وجل. وقل في الناس من يلتفت إلى أمراض نفسه بينما يشعر بأمراض جسده. أعني لو أن إنسانا دليت قدمه أو أصيب بشوكة فيها، فإنه يتألم ويعمل على أن يطببها، بينما لا يهتم بأمراض نفسه ولا يكترف لما يصيبها من أمراض وأسقام وهو لا يشعر بها. ومن الأمراض النفسية التي وجدت آيات القرآن تعالجها، وهي قد بدت ظاهرة في الأمة وانتشرت في كل أفرادها، ولا سيما مع الشباب والشيوخ، مع الرجال ومع النساء، في كل أفراد المجتمع. من هذه الأمراض مرض اليأس وفقدان الأمل والإحساس بأن ثمة شيئا لا ينفع وأن شيئا لا يجدي. هذا المرض الخطير الذي يفسد على المرء حياته ويفسد على الإنسان أيامه. والإنسان إذا فقد الأمل وسيطر اليأس عليه ولفه بعباءته السوداوية القاتمة، فإنه يستوي عنده الأنوار والظلم وتستوي عنده الألوان. ذلك لأن إذا اسودت الحياة في عين أي إنسان فإن الألوان كلها تتشابه وتتساوى. ومن هنا فإن اليأس شيء خطير ومرض وبيل، لأنه يفسد على الإنسان حياته. وإن الحياة بغير أمل يعني أن الإنسان فقد معنى الحياة، وأن أصبح كل ما في الحياة قبره الذي يمشي فيه ويتحرك حتى ينتقل إلى القبر الحقيقي. أحبابنا، إن الحياة بلا أمل يعني أن الروح قد فارقت الجسد، وأن الإنسان ما بقي عليه إلا أن يحفر لنفسه حفرة ثم ينتظر الأجل الكبير الذي ينهي حياته بصفة دائمة أبدية. إن الأمل هو إكسير الحياة، إن الأمل هو البلسم الشافي، هو النسمة الجميلة، هو الظل الظليل الذي يتفيأه الإنسان كلما أضمأته المهاجر أو أضماه المسير أو استشعر بحرارة الحياة، فإنه يتفيأ ظلال الأمل. وإنه واجد عندها بغيته وواجد عندها ضالته التي ينشدها. إن الأمل هو الذي يدفع كل الناس إلى الحركة والحياة. فهل ترى الطالب يجد في مذاكرة دروسه ويعمل على تحصيلها إلا بأمل أن يحقق النجاح والتفوق في الامتحان؟ هل وجدت الزارع يمضي في طريقه يحرث أرضه وينبت زرعه ويعاهده بكل ما أوتي من قوة؟ هل وجدته يفعل ذلك ويكدح ويصبر إلا بأمل أن يجني منه أعظم الثمرات؟ إن العامل في مصنعه والتاجر في متجره يسافر الأسفار ويتحمل المتاعب الكثيرة وهو صابر وراضي. لماذا؟ لأن عينه على أمل كبير في الربح الوفير والمال الكثير، يحقق بذلك ما يشتهيه ويتمناه. إن الأمل هو العجلة الدافعة لحركة الحياة. وإن اليأس إذا سيطر على الإنسان فإنه يورثه الشلل ويجعله يتوقف عن كل معنى من معاني الحياة إلا ما تردد في الصدر من نفس أو تردد في القلب من نبض. إن الأمل هو الحياة، وإن الحياة بلا أمل يعني الموت. ثم إن اليأس يلازم الكفر، واليأس يلازم القنوط، ولذلك تجد أن القرآن الكريم ربط بين اليأس والكفر وبين القنوط والضلال. في القرآن الكريم على لسان يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن اليأس يقترب من الكفر وهو يوشك بصاحبه أن يرضيه إلى أكبر الكبائر وهو لا يشعر، وكذلك القنوط. إن القنوط من رحمة الله عز وجل يعني الإياس، يعني فقدان الثقة في الله، يعني أنه لا يعرف الله عز وجل. وإن الإنسان المذموم هو الإنسان الذي يقبل على الحياة ما وجد الخير ويدبر عنها إذا أصابته مصيبة أو مسه شيء من الضر. والقرآن يذم هذه النوعية: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. إن هذه النوعية التي لا تعرف معنى الحياة إلا إذا عرف الرخاء طريقا إليها ووجدوا السعادة ترف بين يديها، وإذا ما أصيب بشيء أو نزل في منحدر حياتي أو ابتلاه الله بضر فإنه ييأس ويستسلم لروح اليأس، إذن بذلك يستسلم للموت قبل مجيء الموت. وإن المؤمن حقا الذي يعرف الله عز وجل يعرف أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من عرف الله عرف أن الأحوال تتبدل، وأن من سنن الكون التغير، ومن قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس ودوام الحال من المحال. وإن الله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، وإن هذا التحول وهذا التغير يعطي للإنسان أمل في غد مشرق وصبح جميل. فمهما طراته المصائب وضربت عليه بأطنابها وسكنت فيه وحولت أيامه إلى ليل، وكأني به يهتف مع امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصبح وما الإصباح منك بأمسلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. إن الإنسان إذا اعترضه شيء من المصائب ولفه الكون بعباءة المصائب السوداوية، فإن الليل تختفي نجومه خلف التخوم، ويختفي قمره فلا يرى إلا ظلاما في ظلام، ويغيب عنه فجر ولا يستقبل أمل، ولا ينتظر ضوءا جميلا يشرق عليه بأمل كبير يحقق أمانية ويحقق له مطلبه ومشتهاه. أحبابنا الكرام، إن الذين يعرفون الله حقا لا يمكن لليأس أن يعرف طريقا إلى قلوبهم ولا أن يتسلل إلى سويدائهم، ذلك لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير. ولما لا وهم يرددون آناء الليل وأطراف النهار هذه الكلمات القرآنية التي أشبه بابتهال رائع يتحرك من القلب ويتردد صداه في الكون كله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. إن حركة إيلاج الليل والنهار لهي صورة مصغرة لحركة سنن الله في الكون كله، ذلك لأن الأيام تتغير والأحوال تتبدل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترى فرعونا طاغية عاش حينا طويلا من الدهر، ولا يمكن لقارون كالز عاش وقتا طويلا ينعم بماله، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترى ظالما عاش طوال عمره من غير أن يقسم ظهره ومن غير أن يقتص الله للمظلوم منه. إنها الأحوال التي نراها بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فإن كل ما في الكون يشعر بهذا الشيء. ألم تروا إلى الفصول الأربع وهي تأتي كسنن كونية للشجر؟ انظروا إلى الخريف الذي يمثل إعصارا حياتيا ونوأة دهرية، تعتري الإنسان كما تعتري هذه النوء الأشجار، إنه ينزع عن الشجر لباسه ويسقط عنه أوراقه، وتبدو الشجرة في الخريف عارية من غير شيء، ثم سرعان ما يأتي بعد ذلك الربيع فيكسوها بالسندس الخضر وينبت لها الأوراق مرة أخرى، وتعود جميلة مزدهاة وتعود متألقة كما كانت. إن هذه السنن التي تراها إنما هي إشعار بأن حياتك لا يمكن أن تكون خريفا على الأبد أبدا، وأن حياتك لا يمكن أن تكون مصائب لا تتغير أبدا، وإنما ذلك يعني أن الألم الذي تعانيه اليوم وتتجرعه ولا تكاد تصيغه عما قريب سيطفأ وعما قريب سيذهب. إن الأماني التي تراها تختفي خلف التخوم وتظن أنها بعيدة المنال، تأمل في غد قريب، إن شاء الله ستجد الآمال تتحقق وستجد أمانيك تحققها بإذن الله، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم شكى أناس من أن فرعون ذبح الأبناء واستحيا النساء وإذ بهم بعد صبرهم يجدون فرعون هذا غريقا في البحر. إنها سنة الله. وإن أقواما ظنوا أن قارون قد ملك المال وجمعه وحفظه وكنزه وادخره وأبعده أو حرم الفقراء منه، فكانت النتيجة أن بعد حين من الدهر ليس بطويل خسف الله به وبداره الأرض، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ورأيت السذج الأغرار يحاولون أن يطمسوا معالم الهدى وأن يردوا النبي عن دعوته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي على طريقه غير آدي بما يفعل السفهاء، ويمضي في طريقه يبلغ دعوة الله عز وجل على أمل تحقيق وعد الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بهذه المعاني الجميلة عاش المناضلون حياته وعاشوا أيامهم، صبروا على لحظات محرقة على أمل لشمس هداية تشرق من جديد وفجر أمل يبزغ من جديد، وقد كان لهم ما يشتهون. إن الذين يعرفون الله حقا لا يعرف اليأس طريقا إلى قلوبهم، وإنما يمضون ينتظرون سنن الله عز وجل في التغيير. ذلكم لأني وجدت في الناس اليوم أقواما يتجرعون مرارة اليأس ويستسلمون له، فقد شابوا قبل المشيب وقد هرموا قبل مجيء سن الهرم. ذلك لأنهم رأوا في الحياة كل الحياة، رأوا فيها اللون الأسود ورأوا فيها عدم تحقيق الغايات. تألموا لأنهم يقفون على طوابير العيش يريدون أن يطعموا أولادهم بعيش مدعم مثلا، تألموا لأنهم لا يجدون وظائف بعد أن يعيشوا حينا من الدهر في الجامعات يحصلون على أعلى الشهادات ولكنهم لا يجدون وظيفة، تألموا لأنهم استشعروا أن أبواب الرزق الحياتية قد أغلقت أمامهم، حتى ترك العلماء الكبار معاملهم التي هي محراب بالنسبة لهم، تركوا هذا كله. لماذا؟ لأنهم استسلموا من يأس، لأنهم وجدوا باب الدوافع مغلق، لأنهم وجدوا باب الحوافز لا يفتح لهم، وبالتالي تركوا كل شيء. إن هذا الشعور الذي يسيطر على الأفراد وإذا عم في الأمة فإن ذلك يعني أن الأمة ستعلن إفلاسها وستغلق أبوابها وستسمح لمن لم يجدوا حقيقة ما يطلبون، ستسمح لهم بالانتحار أو الاندثار. وإن ظاهرة التغلب على الواقع بأشياء مهلكة وبطروحات مردية وبمجازفات تأخذ بأصحابها إلى الغرق أو الانتحار، إن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على اليأس الذي سكن القلب وعشش فيه وباض وأفرخ السكون والأحزان والآلام. ماذا يعني أن الشباب يتركون بلادهم وأرضهم ثم يجازفون في البحر يبحثون عن مأوى لرزق أو مهوى فؤاد يجدون عندهم ما يشتهون ليحققوا أمانيهم وأحلامهم، ولكن هيهات هيهات، إنهم يقبلون على البحر، والبحر أحيانا قد يبدو في أوله وديعة ولكن سرعان ما تأتي عواتيه وسرعان ما تتحرك عواصفه فتكون النتيجة إنه الغرق الذي ينتظرهم. وتجد آخرين لما عجزوا عن أن يطعموا أهلهم وذويهم انتحروا وتركوا بفلذات أكبادهم للزمن وللأيام تحاول أن تطعمهم بيدها الشماء. ما عسى أن يفعل هؤلاء الذين سيطر اليأس عليهم وتحكم وتمكن من نفوسهم؟ نقول لهم جميعا لا معنى لهذا أبدا. إما بعد الغيم سيأتي الصح، وبعد الليل سيأتي النهار، وبعد الظلام سيبزغ الفجر، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن الله عز وجل أعطانا دروس للأمل نتعلمها من خلال قصص قرآني يبرز حالات مختلفة. وإن الحالات التي عرضها القرآن لا هي أشبه بالحالات التي تعتري أنواع البشر. في الناس من يتألم ويسيطر اليأس عليه لأنه لم يرزق بولد فيستسلم ويضعف ويستشعر بأن الحياة من غير ولد لا معنى لها، ذلك لأن الولد نسأة الأجل وامتداد العمر، فهو يحب أن يعيش عمره من خلال ولده ويحب أن يبقى ذكره من خلال أولاده وأحفاده. فإذا عاش حينا من الدهر من غير أن يرزق الولد فإن اليأس يسيطر عليه وبالتالي يستسلم له ويستشعر أنه لا معنى للحياة فيسكن قبل أن يأتيه السكون الحقيقي. هذه النوعية خاطبها القرآن الكريم من خلال مجموعة أقاصيص صغيرة تعرض لأنواع من الناس، بل من أرقى الناس أنبياء الله عز وجل. الله عز وجل يعالج هذه المشكلة من خلال أنبيائه ومن خلال أصفيائه ومن خلال رسله. إنه يقول للناس أجمعين الذين حرموا الولد: ينبغي عليكم أن لا تفقدوا الأمل في الله، بل ينبغي عليكم أن تكثروا من الدعاء، واعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم ترى إلى نبي الله إبراهيم وقد بلغ من الكبر عتيا وقد جاوز 80 من العمر، ومع ذلك عندما دعا الله رب هب لي من الصالحين انفتحت السماء لدعوته واستجاب الله عز وجل له فبشره بغلام حليم. إن القرآن الكريم يقص علينا هذا النموذج ويرينا العواطف البشرية ورد الفعل البشري التلقائي الذي يتعجب من عطاء الله، ذلك من خلال امرأة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. انظروا، هذا إبراهيم قد بلغ من الكبر عتيا وجاءت الملائكة تبشره، فقال لهم إبراهيم: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ بأي بشرى تبشرونني؟ بالولد في هذا السن وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من العمر أرزلة؟ فقالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ففاء إلى هذا المعنى وقال في عجالة سريعة: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لما سمعت البشرة تعجبت وقالت: إن الأسباب البشرية لم تعد قائمة، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. إنه عجيب بالنسبة لها، بالنسبة لمقاييس البشر، بالنسبة للنظرة الأرضية، أما بالنسبة لله عز وجل فإن الله على كل شيء قدير. حقا الناس يعيشون في سنن الله الكونية، ولكن هذه السنن ليست ضربة لاهب وليست دائمة لازمة، وإنما هذه السنن تتغير بإذن الله عز وجل، وإذا أراد الله شيئا كان مفعولا. هذه المرأة تصرخ بأنوثتها وتنكر أو تتعجب ببشريتها فتقول: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، أي أن الأمر قد أمر العطب قد استنفذ كل الأدوات، استنفذه من خلال هذه المرأة التي بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض، أي أن رحمها لم يعد مهيئا لأن يستقبل الولد. وكذلك زوجي هذا الذي بلغ من الكبر عتيا، إن الأمر كله قد استنفذ. هذه نظرتها، ولكن لله عز وجل قانونه ولله عز وجل قدرته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقالت الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهذا نبي الله زكريا قد بلغ من الكبر عتية، تعالوا لنسمع إلى صوته ونتحسس خفقات قلبه وهو يبث إلى الله شكواه ويرفع إلى الله دعاءه ورجاه. اسمعوا إلى زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، إنه صوت القلب الذي يسمعه الرب، إنه لا يعلي صوته بالدعاء ولا يصرخ في الأحياء لأنه لا يريد أن يسمع البشر هذا المطلب، لأنه ربما إذا سمع البشر هذا المطلب ظنوه أنه شكوى لله عز وجل، وأحيانا من الدعاء رجاء ومن الدعاء أحيانا شكاية يشعر صاحبه أو لا يشعر. انظروا إلى خفقان قلبه ونجوى صدره التي يتحسس الخير عند الله عز وجل إذ نادى ربه نداء خفية، وهو يعرف الطريق إلى الله، إن الطريق إلى الله في الانكسار، وإن الذين يريدون أن يفتح الله عز وجل عليهم أبواب رحمته لا بد أن يدخلوا عليه بأنف مرغمة في التراب وبجباه ساجدة تخر لله عز وجل. تعرف العبد وذله وتعرف الله وعطاءه إذ نادى ربه نداء خفية قال إن رأي ربي إني وهن العظم مني. إنه يستعطف ربه من خلال حال الكبر، إنه لا يريد أن يرثي نفسه بين يدي خالقه وإنما يريد أن يستعطف الله عز وجل. وإن الكريم إذا قرعت بابه فإنه لا شك يفتح لك، إنه قد قرع باب الله بدموع باكين وبخفقان قلب الموحدين وبدعوات الطالبين وبوصف حال الذين يستعطفون رب العالمين. قال ربي إني وهن العظم مني، لم يقل وهن الجسد وإنما وهن العظم، ذلك لأن العظم هو العمود الفقري الذي يحمل اللحم والشحم، وإن هذه الأعمدة أعني الأعمدة العظمية إذا تساقطت فإن يعني أن البيت كله بأركانه منهدم لا محالة. وهن العظم مني. ثم صور المشيب على أنه نيران تحرقه وعلى أنه لهيب يؤرقه، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقية. يا لهذا الإغراء الرائع الجميل الذي يدخل به على الله عز وجل وهو يحسن الظن به فيقول ولم أكن بدعائك رب شقية. والمطلب ليس من أجل الذرية ولا الحفاظ على الاسم والذكر، وانما من اجل حمل الدعوة وهم الرسالة. ولم اكن بدعائك رب شقية واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني، لا وراثة مال ولا وراثة اسم او تخليد ذكر، وانما يرث النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية. هذا الدعاء قارع به باب الكريم فاستجاب الله عز وجل له. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، لم يقل يا نبي ولا يا رسولي وإنما سماه باسمه، ذلك لأن هذا العطاء ليس قاصرا على مقام النبوة وإنما عطاء الربوبية للبشرية، أي أنه لو قال يا نبي أو يا رسولي لظننا أن الأمر ينحصر عنده وأنه سيقصر عليه، ولكن الله عز وجل أراد أن يجعلها دائما في الغابرين والسالفين، في الأمم السابقة واللاحقة، في كل إنسان يدب على الأرض أن يطلب من الله، والله عطاؤه غير مجزوز. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لماذا سماه يحيى؟ قيل لأن الله عز وجل أحيا به رحم الأم بعد موات، أو علم الله عز وجل بأنه سيقتل على يد بني إسرائيل، على يد اليهود سيقتل على أيديهم فسيكون شهيدا، والشهداء أحياء عند الله عز وجل يرزقون. لهذه المعاني اختار الله له هذا الاسم، ولا يمكن أن نقطع الاسم عن المسمى. إنا نبشرك بغلام، يا الله، إنا نبشرك بغلام لا بمولود ولا بطفل ولا برضيع، ذلك لأنه يريد أن يقدر هذا الصغير أمام عين والده ليتقر عينه به وليطمئنه بأنه سيعيش حينا من الدهر حتى يرى هذا الصغير غلاما بين يديه. قال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والذي غر أو أغرى زكريا عليه السلام بأن يطلب هذا الدعاء رأى سنن الله في الكون تتغير بدخوله على مريم عليها السلام، عندما دخل عليها وجد عندها رزقا، إنه وجد الأرزاق من غير أسباب الأرزاق، بل قالوا بأنه وجد عندها الطعام في غير أوانه، وجد طعام الشتاء في الصيف، ووجد طعام طعام الصيف في الشتاء، فتعجب من تغير هذا السنة، هذه السنة، ومن تغير هذا القانون، هذا الذي أغراه إلى أن يرفع دعاءه إلى الله عز وجل. تعجب يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وانظروا إلى الدرس التعليمي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق الولد في غير وقته، يرزق الولد في غير أوانه، يرزق الولد رغم قالة الأطباء بأن الرحم أصبح عقيم، أو قالت الحكماء بأن الأدوية لا تجدي. هذه قوانين البشر وتلك أحكام أطباء الأرض، أما أحكام الله عز وجل فهي فوق كل ذلك كله. إذا أراد الله شيئا كان مفعولا. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استأنس بهذا الموقف ليرفع إلى الله دعواه. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأتوقف هنا مع دعاء زكريا عليه السلام، إذ قال ذرية طيبة، وأقرنه بدعاء إبراهيم رب هب لي من الصالحين. إن العبرة ليست في أن يكون لدي ولد، وإنما في نوع هذا الولد، هل هو من الصالحين أم من الطالحين، هل هو ذرية طيبة تفرح بها وتسعد وتدعو لك بعد الوفاة وتجني من ثمرتها وأنت تحت الثرى مدثر في التراب، أم أنك ستشقى بها وتتألم لأجلها. ومن هنا انظر إلى الصفة، فإن لها دلالة جميلة في هذا السياق، رب هب لي من الصالحين، إنه يريد الولد لا أن يشقى به ولكن ليسعد به. هب لي من لدنك ذرية طيبة تقر بها عيني وتسعد بها نفسي وأفرح بها يوم ألقاه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فإن تكن حالك كحال زكريا فعليك بالدعاء الذي دعا به زكريا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أو كما قال ابن كثير، يا من رزقت مريم الطعام في غير أوانه ارزقني الولد في غير أوانه. أيا كان اختر مثل هذه الدعوات التي تشبه هذه الحالة، وإذا تشابهت الأحوال وتشابهت الكلمات واقتربت القلوب وتشابهت المشاعر فإن الإجابة ستتشابه، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن تكن حالتك مرض ألم بك وسقم اعتراض حتى أشل القدمين فلم تعد تحملانك، أو أشل اليدين فلم تستطع أن تحركهما، أو أشل اللسان فلم تعد أن تتكلم به، أو أصابك شيء في قلبك أو في كبدك أو في غير ذلك، ونظرت إلى الحياة بعد أن سمعت كلام المؤيسين لك الذين يقولون أنه لا فائدة، أنه لا معنى للعلاج، لا معنى لطاعة الدواء. إذا أغلق الناس أبوابهم في وجهك فالجأ إلى باب الله الذي لا يغلق، وإذا يأس الطبيب من علتك أو إبرائها فالجأ إلى الطبيب الكبير الذي هتف له إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. انظروا إلى العبارة الجميلة، وإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين. انظروا إلى أدب إبراهيم، إن السياق يبدأ باسم الموصول ثم بالإضافة ثم بياء النسب أو بياء المتكلم مسبوقة بنون الوقاية، يعني الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين. كان السياق الظاهر أن يكون كالآتي، والذي يمرضني ويشفين، ولكن تأدبا مع الله لم يرضى الخليل أن ينسب المرض لله، مع أن كل ما في الكون بقدر الله وبقدرته، قل كل من عند الله، ولكنه الأدب الجميل مع الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إن الأدب من الله يقتضي ألا تنسب الشر له. ولقد كان الجن أقوى مقيلة وأحسن نطقا، إذ قالوا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إنهم مع الرشد قالوا أراد بهم ربهم، فبنوا الفعل للفاعل، أما مع الشر والضر فإنهم بنوا الفعل لغير فاعله وأنا لا ندري أشر أريد، لم يقل أراد ربهم بهم شر، وإنما هو الأدب الجميل مع الله عز وجل. فإذا أردت أن تنادي ربك ربك وأنت مريض فلا تقل يا من أمرضتني، ولكن لا، يا رب إذا كنت قد ابتليت بالمرض وعندك الشفاء وأنت على كل شيء قدير فاشفني. والقرآن الكريم يعطيك نموذج عملي من خلال نبي الله أيوب. أيوب إذ مسه المرض ووصل إلى درجة أقعدته وعاش حينا من الدهر لا يستطيع أن يتحرك، ولكن ما نبست شفتاه بكلمة نابية ولا بعبارة جافية، ولم يشك الله لأحد من خلقه، إنه لم يوقع مصيبته بالناس ولم يوقع مرضه بالناس، وإنما صبر على قضاء الله ورضي به. وفي يوم من الأيام رفع إلى الله دعاء المضطر وبثه بأدب جميل مع ربه يطلب منه الشفاء، وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا لهذا الدعاء الجميل الكريم من نبي كريم عن الله عز وجل، لم يقل يا ربي إني مريض وإنما قال مسني الضر، لم يقل أصابني وإنما قال مسني. إنه لا يستعظم المصيبة عليه ولا يستكثرها وهو بين يدي الله عز وجل، وإنما يعتبر أن المرض الذي أقعده سنين طويلة لا يعتبره مس ولا يعتبره إصابة، والمس أقل وأخف من الإصابة لا شك. إنه الأدب الجميل مع الله، رب إني مسني الضر، إنه الضر ولم يقل المرض، وأنت أرحم الراحمين لم يقل يا رب اشفني، لأنه يتعامل مع الله عز وجل بأدب أنه يجهل الغيب ولا يعرف الخير ولا يعرف الخير والشر، إنما الذي يعرف هو الله عز وجل. فرب مرض كان خيرا على صاحبه، ورب فقر كان خيرا لصاحبه في الحياة وفي الممات، وهو يقف بجهالته البشرية أمام علم الله الغزير الفائض يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يقل اشفني، ذلك تأدبا معه، لا يريد أن يقطع على الله عز وجل بالشفاء، وإنما جعل الأمر لله، فالله فعال لما يريد. هذه الدمعات التي سكبت وهذه اللوعات التي من القلب خرجت وهذه الشكوى التي إلى السماء رفعت، ما عسى ربك الكريم أن يفعل معها؟ فاستجبنا له. كيف تحقق له الشفاء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ما عليك إلا أن تضرب برجلك في الأرض، فضرب في الأرض بإذن الله، فأمر الله أن تخرج الأرض بلسما جميلا يتعاطاه أيوب فيشفى من علته ويبرأ من سقمه ويعود نشيطا كما كان من قبل. فإذا اعترتك الأمراض أو أصابتك بعض المصائب فلا تستسلم للمرض ولا تسمع للذين يؤيسونك أو يبلسونك، وإنما استمع إلى صوت أيوب ودعاء أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بهذه الكلمات الرقيقة الرقراقة ترفع هذا الدعاء إلى الله عز وجل، فإن الله مجيب دعاءك ومحقق رجاءك، فالله على كل شيء قدير. وإذا اعترضت أزمة من الأزمات وتنفست كربة من الكرب واستشعرت بأن الدنيا ضاقت عليك بما رحبت وقد بعد الناس عنك وتخلى عنك الأقربون، عندئذ لا تيأس ولا تبلس، وإنما ينبغي أن ترفع دعاءك إلى الله عز وجل. هل كنت في كرب؟ هل أصبح كربك ككرب نبي الله يونس إذ ابتلعه الحوت؟ إن يونس عليه السلام مر بهذه التجربة القاسية إذ بينما هو في البحر أو عندما ساهمه فكان من المضحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، عندئذ في هذه الأجواء في وسط بطن الحوت وفي ظلمات البحر وفي مظانة الغرق وفي الإحساس بالموت استغفر ربه عز وجل ورفع إلى الله هذا الدعاء الذي ما إن دعا به أي إنسان فإن الله يستجيب له، يفرج كربه ويفرج همه ويقيله من عثرته ويخرجه من المكاره التي تحيط به. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجينا نجيناه من الغم. ويحسب بعض الناس أن هذه خصوصية للأنبياء أو أن هذه معجزة لهم. الله عز وجل يكذب هذا الحسبان ويرفع هذا الشك بقاعدة قرآنية ثابتة، ولذلك عقب بعدها وكذلك منجي المؤمنين. يا لهذا القرآن ويا لعجيب ترتيبه، وإنه تنزيل من حكيم حميد. إن ربك عز وجل لم يقل استجبنا له وانتهى الأمر عند هذا الحد، وإنما أراد أن يجعلها سنة ثابتة في الناس وأعطاها قاعدة على طريقة القرآن الكريم. إذ إنه إذا مر بأمر وأراد أن يعممه ليشمل الخلائق من أمسها الدابر وفي يومها الراهن وحتى غدها ومستقبلها، إذا أراد القرآن ذلك يعقب على ما حدث، على القصة أو الأقصوصة، على الموقف أو الحكاية، على الحوار أو المجادلة، يعقب عليها بلفظة كذلك. ويا لكذلك هذه التي تحتاج منا إلى لقاء خاص بعد لو إن شاء الله. وكذلك ننجي المؤمنين، إنها سنة الله الدائمة الأبدية. فإذا كنت في ضيق فقل يا الله، إذا ضاقت عليك الدنيا بما رحبت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض وأقعدك المرض فقل يا الله، إذا تخلى الحبيب عنك ويأس الطبيب من شفائك فقل يا الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بنيت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. فوالله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. هب أنك عشت موقفا كنبي الله يونس فعليك بدعاء نبي الله يونس، أو أنك عشت موقفا كنبي الله موسى. وما أكثر الذين يعيشون موقف موسى في هذا الزمن، في هذا الفقر المدقع الذي سيطر على الحياة وخيم على الناس، حتى الكبراء والأغنياء يشكون كما يشكو صغار الناس، وليس في الناس صغار إذا كانت النفوس كبيرة. أعني إن موسى عليه السلام قد وجد موقفا خطيرا، ذلك أنه خرج من المدينة بغير زاد يحمل على ظهره، وبغير عزوة يذهب إليه، وبغير كنز كان قد جمعه ليتقوى به على ظروف الزمن القادم. بغير هذا كله ذعب واتكى على الله وألقى حمله على الله عز وجل، وعاش في كنف الله يحقق العبودية الكاملة ليطلب من الله الكفاية الكاملة. أليس الله بكاف عبدا؟ فإذا حققت العبودية الكاملة فإن الكفاية ستأتي. إن كل سيد يغار على عبده وعلى أمته، كيف لو أحسنت أن تكون عبدا لله وأحسنت الرق بين يدي الله؟ أفلا يغار الله عليك؟ أيتركك للضياع؟ أيتركك للفقر؟ أيتركك لذل نفسك بالانتصار عندما تسأل الناس؟ اللهم لا، ما عرفت الكريم إلا معطي وإلا وفيا لكل من قرع بابه. إن نبي الله موسى عليه السلام خرج من المدينة إذ أخبره صاحبه بأن الناس يتربصون به وأنهم يبحثون عنه ليقتلوه، فخرج من المدينة خائفا يترقب، وأكاد أرى الخوف في عيني موسى عليه السلام وهي تتحرك بسرعة الخائف التي لا تثبت عينه في جفنه وإنما يحركها يمينا وشمالا، ذلك لأن الخائف هكذا لا يمكن لبصره أن يثبت ولا لحدقة عينه أن تقر، وإنما يتحرك هنا وهنا ينتظر الرقباء أو يخاف من الرصد أو يخاف من اللحوق، فبالتالي تظل عينه خائفة وقلبه وجس. هكذا خرج موسى عليه السلام من المدينة خائفا يترقب، وبعض لم ينبأ، إنما هي حالته حالة طبيعية، بعض لم ينبأ فخرج منها خائفا يترقب. وهنا أريد أن أقف موقفا صغيرا بين حالة قلب النبي قبل النبوة وحالة النبي بعد النبوة. قبل النبوة إنه يخاف، ويخاف من فرعون أن يفرط عليه أو أن يطغى، وخرج من المدينة خائفا يترقب بعد النبوة وبعد أن أوحى الله إليه لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. إذ بهذا النبي الذي خرج من المدينة خائفا يترقب، إذ به يسمع الخوف ويراه في أصحابه عندما أدركهم فرعون واستشعروا أن البحر أمامهم فيه الغرق، وأن فرعون خلفهم معه
سيفه الذي يقطع به الأعناق، ورأوا الموت فاغرا فاه أمامهم. عندما رأى موسى هذا وسمع الخوف يتردد على ألسنتهم إنا لمدركون، فقال الذي خرج من المدينة خائفا يترقب: كلا إن معي ربي سيهدين. خرج موسى عليه السلام خائفا من المدينة يترقب، خرج منها خائفا ليس معه شيء، ووجد موقفا إنسانيا يدفع صاحب المروءة أن يتعاون فيه مع العجزة والضعفاء. وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ يعني هذه المروءة التي تتحرك في قلب الرجولة عندما ترى الضعيف يحتاج إلى قوتك لتسانده، عندما يرى المظلوم يحتاج إلى يدك لتساعده، عندما يرى المحتاج يحتاج إلى أن تمد يدك في جيبك لتعطيه شيء، عندما ترى صاحب ترى إنسانا كلا أو إنسانا معدوما وتمد له يد العون. إن المروءة التي إن وجدت في الصدر فإن العطاء سيكون في اليد، وإن الجميل ستجده في كل أحوالك وتصرفاتك. هذا الشاب في ذلك الوقت، هذا الشاب المؤمن الذي وجد أمة من الناس يسقون، ووجد فتاتين ضعيفتين ومن دونهم يزودان، قال: ما خطبكما؟ يعرض عليهما المساعدة بأدب النبوة الجم وبحياء النبوة: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. عبرتا عن الشكوى بعبارة جميلة: حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، وهنا موطن الشاهد، إنه قام بواجبه تجاه الآخرين وترك ما له يرفعه إلى الله عز وجل. إنه سقى لهما ولم يتفق معهم على مبلغ من المال، ولم يرد منهم شكورا ولا جزاء على ما قام به، إنما يطلب العبد مكافأته من الله عز وجل. بث إلى الله شكواه، وهو أحوج ما يكون إلى المال وأحوج ما يكون إلى المأوى، ولكنه لم يطلبها من الأرض إنما رفعها إلى السماء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير الفقير. هذه دعوة المحتاج، هذه دعوة المفتقر، رفعها إلى الغني الكبير، فكانت النتيجة أن أعطاه الله عز وجل مأوى كريم يسكن فيه، وزوجة حسناء عفيفة يرتبط بها، وصحبة طيبة من خلال أبيها، ثم وظيفة تستديم 10 سنوات. ما هذا العطاء؟ إنه عطاء الله عز وجل، وما كان عطاء ربك محظورا. إن الدعوة رفعها إلى الله وحرك الله القلوب إليه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك. إنه لم يطلب موسى عليه السلام الجزاء من هذا الرجل، وإنما طلب الجزاء من الله. وقلوب البشر بين يدي الله، والرسول الذي بينك وبين قلوب البشر هو الله، فارفع إلى الله شكايتك وارفع إلى الله حاجتك، والله هو الذي يلين القلوب، وهو الذي يلقي فيها الحب لك أو البغض لك، أو الذي يدفعها إلى أن تحنو عليك أو أن تبخل عليك. إن الله وحده هو المعطي. حرك الله قلب الوالدة الكبير تجاه هذا الإنسان الفقير، فأرسل ابنته، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما وصل عنده عرض عليها أن يزوجها إحدى بناته: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين. ثم أعطاه وظيفة رائعة: على أن تأجرني 8 حجج. يا لهذا العطاء، يا لهذا الكرم، إنه عطاء الله عز وجل. فإذا سدت الأبواب الرسمية أمامك ولم تجد وظيفة ولم تجد سبيل للحصول على العيش ولا للاقتيات أو للبحث عن الرزق، فالجأ إلى باب الله عز وجل، فإن أبوابه لا تغلق. فلا تسألن بني آدم حاجة، وسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى بني آدم حين يسأل يغضب. يا الله، الله عز وجل يريدك أن تسأل، وهو يتنزل كل ليلة إلى السماوات الدنيا ويقول في السدس الأخير من الليل، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا لدعوات الله على العباد، ولكنهم ساهون نائمون. إنما عند الله لا ينال إلا بالطاعة، فإذا أردت عطاء الله فكن مطيعا لله عز وجل. لك حوائج، ما بال الليل يقدر عليك وأنت نائم لا تصف قدميك بين يديك. يا أخي إذا دهنتك مصائب أو دهنتك هموم وتريد لهذه الهموم أن تبتعد وأن تنقشع، فعليك بالوقوف بين يدي الله، ابكي بين يديه، تضرع إليه، صف قدمك بين يديه، أقبل بالحب عليه، ثم ارفع إلى الله شكواك، فعندئذ تكون أرجى أن يحقق الله مطلبك وأن ينبي دعوتك وأن يحقق هدفك. عندئذ إذا حققت العبودية تجد من الله التوفيق. عجبت لقومي إذا مرت بهم مصيبة أو أحاطت بهم نزلة فإنهم يتخلفون عن الصلوات التي كانوا يؤدونها، وعن الجماعات التي كانوا يحرصون عليها، وعن الفجر الذي كانوا يواظبون عليه، فأتعجب من حالهم وأقول في نفسي عجبا لهذا المريض الذي إذا مرض ابتعد عن الطبيب. إن المريض في وقت علته أحوج ما يكون إلى الطبيب، وإن الإنسان الذي أصابته مصيبة أحوج ما يكون إلى التقرب إلى الله عز وجل. فلتكثر من الجماعات والجمعات ومن المواظبة على صلاة الفجر ومن قيام الليل وغير ذلك من هذه العبادات، عندئذ تكون أرجى أن يرفع دعاؤك وأن يستجاب رجاؤك، فالله على كل شيء قدير. فإذا اعترضتك حالة كحالة موسى عليه السلام فينبغي أن لا تستسلم لليأس أبدا، وإنما ارفع إلى الله دعاء. ثم للذين يقعدون ويتكاسلون عن أسباب العيش وطلب الرزق، إنهم لم يسمعوا لقول عمر لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إن الذين جلسوا في بيوتهم وواصلوا الليل بالنهار صياما وقياما لله عز وجل، ثم لا يبحثون عن مظان الرزق يطلبونها وعن أسباب العيش يبحثون عنها، لم يعرفوا الله حق معرفته ولم يقدروا الأسباب حق قدرها. إنما يتحركون في الأرض ويضربون فيها، فعندئذ أرجى أن يغدق الله عليهم العطاء. أما الذين يكسرون من التسبيحات ومن الأذكار والتهليلات وقراءة القرآن ثم هم قاعدون كالنساء في البيوت، فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. إنهم لم يعرفوا الله عز وجل ولم يعرفوا قانون السبب. إن عمر يقول لهم لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما ينبغي أن يضرب في الأرض. يقول إن أبواب الوظائف العامة مغلقة ولا أحد يبحث عن وظائف، وكلما تقدمت إلى وظيفة لم أوفق فيها. أقول له يا أخي إن في الكون أسباب للرزق لا يسيطر عليها بشر. هل رأيتم البحر؟ هل غاض سمكه أبدا؟ لا، تستطيع أن تصنع شباك ثم تلقيها في البحر لتصطاد الأسماك ثم تقتات عليها. أعرف صاحبا لي يبادرنا مع صلاة الفجر في كل يوم وقد أتى بمكتله ملآن بالأسماك وفيه خير كثير. أقول يا سبحان الله، يا للذين يجلسون في البيوت كالبنات ويتألمون ويضجرون من أحوال المعيشة، ليتهم كهذا الصياد الذي يلقي بشباكه في البحر ثم يجمعها بخيرات كثيرة وبعطاءات من الله وفيرة. إذا لم تجد حتى يا أخي شباكا فعليك بسنارة صغيرة وألقي بها في البحر، فإن الله عز وجل سيطعمك ويطعم أهلك. إن أرض الله واسعة فهاجر فيها وتحرك، وإن خيرات الله في الأرض موجودة حتى وإن حاول الناس أن يغيضوها وأن يحرموا بعض الناس منها، فإن خيرات الله ستمتد وإن عطاءه سيكون دائما وأبدا وفيرا. على كل حال، إذا لا معنى أبدا للذين يجلسون في البيوت ثم يؤمنون في عطاءات الله من غير أن يأخذوا الأسباب. وجدت امرأة عجوز تكاد تدب على الأرض ومشيتها وعيدة وحركتها بطيئة، ولكنها تحمل حملا ثقيلا من بعض الأطعمة الصغيرة أو بعض الخضروات القليلة التي أنت تنظر إليها وتظن أن الجنيهات القليلة يمكن أن تشتري كل ما جمعت من خضروات وغير ذلك، ولكن هذه المرأة العفيفة تبيع هذا الذي تراه زاهدا وتخرج كل يوم إلى السوق تبحث عن رزقها وتطلب العفة لنفسها، فلا تقف على باب أحد ولا تسأل إلا الله عز وجل ليوسع عليها بالرزق، ثم تمضي يومها وقد أفرغت ما جمعت من خضروات وتعود إلى بيتها هانئة مسرورة بما حققت من ربح كبير. إذا لماذا الوقوف في المتان؟ ولماذا الإلقاء على الحركة مشلولة؟ ولماذا إلقاء اللوم على الآخرين ونحن واقفون في متاننا لا تتحرك؟ أتعجز أن تأتي بعشر جنيهات خضروات ثم تذهب بها إلى الأسواق فتبيعها بخمسة عشر جنيها؟ لا، هذا شيء يسير مسهل وتستطيع أن تفعله. فلا معنى لإلقاء الحمل على الغير وإلقاء التبعية على المسؤولين. ثم ماذا إذا جربت مرة وأخفقت؟ لا تظن أن الحياة كلها قد اسودت، وأن شمس الحياة قد غابت، وأن الليل هو الذي سرمد الوجود ولفك بعباءته السوداوية. لا يا أخي، إذا النهار قد تفلت من بين يديك، فإن في الليل سجونه، وفي الليل سكونه، وفي الليل أقماره التي تسطع ونجومه التي تلمع وتبرق. فإذا فقدت من الليل أضواء الشمس فبقي في الليل، إذا فقدت في النهار أضواء الشمس إذا فقدت في الليل أضواء الشمس فقد بقي في الليل هدى النجم ونور القمر وندى وقطرات الندى النازلة وأنوار الفجر التي تنتظر. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن تستسلم، وإنما ينبغي أن تعيش بالأمل الكبير. هب أنك مناضل من المناضلين، تحمل هم الدعوة وتحمل هم الفكرة، وتضرب في الأرض تبحث عن قلب طيب تزرع فيه فكرتك، وتؤلف إليه دعوتك، وتحركه إلى شجرة الإيمان ليستظل بظلها الوارف ولكنه يتأدى. أو تجد عنة من الآخرين يصدون عنك السبيل ويلقون العثرات أمامك ويلقون بالحجارات أمام أقدامك. عندئذ لا تتألم ولا تيأس، وإنما ينبغي أن تتحرك وأن تضرب في الأرض، وعينك على الجزاء من الله عز وجل، وأن الله سيتم أمره وينشر دينه. يا ليوم جلس فيه خباب بن الأرط، جلس مع الألم، تجرع الألم فتجرع معه اليأس، وفقد بصيص الأمل، وذهب إلى النبي يشكو: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فعاتبه النبي وغضب من قالته، وقال له: قد كان بالرجل قبلكم يؤتى به فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، وينشر بالمنشار فرقتين لا يزحزحه ذلك عن عقيدته شيء. ثم لوح له بالأمل الجميل: وتالله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. إن النبي يلوح بهذا الأمل الكبير بأن الدعوة ستنتشر، وبأن الإيمان سيظهر، وأن الرسالة ستعلو، فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم للذين يريدون حكما مجربة من خلال الواقع القريب، لا من خلال الأمس الدابر، ولا من خلال أقصوصة نقصها عليكم حدثت لنبي صاحب معجزة، وإنما من خلال أحوال أرضية. كم من أقوام عاشوا في غواهب السجون ثم خرجوا ليكونوا على خزائن الأرض. ألم ترى قديما إلى نبي الله يوسف وقد لبس في السجن بضع سنين، وإذ به يخرج من السجن بعد أن بانت براءته وردت إليه عند الناس وعند الجميع كرامته. عندئذ انظروا إلى هذا السجين الذي كان في غواهب السجن يتألم ويقاسي، ولكنه صبر لله على أمل أن تظهر البراءة، ولم يستعجل إذ جاءه المنادي الذي يقول له: أنخرج وأجد الملك، وإنما أراد أن يسمع البراءة وأن يشهد الناس في الأرض كما شهدت له السماء، أراد أن يسمع براءته. فلما وجد هذه البراءة إذ بهذا السجين يصبح على خزائن الأرض ويطلبها لنفسه، لا من أجل منصب يحقق ولا من أجل كرسي يقعد، وإنما من أجل مصالح الناس، وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وإن الأمة اليوم التي تعاشي سنين عجاف، وإن العجاف ليس من خلال المطر الذي انقطع، ولا من خلال النيل الذي غاب، ولا من خلال الأرض التي تجددت بعد خصوبة، وإنما العجاف جاء من معاصي الناس ومن ظلمهم. وإن الناس في مثل هذا الزمان يحتاجون إلى واحد كيوسف يقول لهم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم بالأيدي المتوضئة والمشاعر النظيفة والقلوب القانعة والنفوس التي هي غير متطلعة يمكن أن يطعم الله الفقراء وأن يأمر الأرض بأن تنبت خيرها وخصبها وأن ينزل المطر المدرار مرة أخرى وأن يعيش الناس طرفا بعد شظف وأن يعيشوا أمنا بعد خوف. فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما قلت كل شيء ولكن أصبح أحسب أني قلت بعض شيء وأملي على أمل أن نلتقي مرة أخرى لعلنا أن نكمل إن شاء الله. وأريد ورقة عمل في دقيقة واحدة هي أن تغير حالتك وأن تعود إلى قراءة نفسك مرة أخرى. ستجد عندك خير كثير وكنوز لم تعرفها وخيرات لم تنظر إليها بعد. فاجمع هذا الذي بين يديك واجتهد أن تتغلب به على مصائب الحياة وأملك على أن الله على كل شيء قدير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.